بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل الكريم: هل يجوز الإعانة أو القيام على تجهيز وإرسال رحلات لأخوات منتقبات وملتزمات إلى الغردقة وشرم الشيخ في إطار شرعي، بحجة أن هناك ترتيبا لفندق لا يقدم خمورا أثناء الرحلة من بابه؟ طيب، يقول السائل: طب الشوارع والمحلات والشواطئ، هل كل ذلك مضمون ألا تتخلله مشاهد أو صور وأحوال وأوضاع لا يرضى عنها الله عز وجل؟ ولو افترضنا أن ذلك أمكن ترتيبه وقتيا تماما، ماذا عن سمعة المكان بشكل عام، وكون ما سأدفعه وأصرفه سيكون في ميزاني السوء والفجور الذي هو علامة على المكان بمجتملاته هناك؟ الجواب عن هذا للسائل الكريم، نقول له: ما أجمل الورع والاحتياط، بارك الله لك في تحوطك وفي تورعك، خير دينكم الورع. لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما منه بأس. ولكن هذا مما نحمل عليه أنفسنا ومن يطيعنا ممن جعلهم الله تحت ولايتنا بلا إكراه ولا إعناد. أما إذا كان الحديث عن الإفتاء العام، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين وشيوع الجهالة وتنمر خصوم الشريعة وسعيهم إلى شيطنة الدين والمتدينين، فيجمل الوقوف عند مقاطع الحل والحرمة وندب الناس إلى الورع برفق. إن الحاجة إلى الترويح عن النفس حاجة مشروعة، وإن السعي إلى تقليل مفاسد أماكن الترويح إذا لم يمكن حسم مفاسدها بالكلية سعي مشروع ومشكور. فإن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، وعلى إقامة المصالح الكلية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية، ونتقل لها في هذه المناكر ما استطعنا. نحن يا رعاك الله نرسل بأولادنا بنين وبنات إلى الجامعات المختلطة على ما فيها من اختلاط وتبرج فاحش وفسوق عن أمر الله وفساد في البيئة، حتى لا نحكم على أجيال كاملة بالتجهيل وبالعيش على هامش الحياة المعاصرة بسبب هذه المناكر. أيضا نحن نتعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء، مع ما يترتب على ذلك من تسويق منتجاتهم ودعم اقتصادياتهم وتضخيم ثرواتهم، لكن لا تتحقق مصالحنا ولا تقوم أمور معاشنا إلا بذلك. بل حتى التجارة مع الحربيين، نحن وإياهم في حياة حرب، فيما عدا السلاح وما يعين العدو على غزو المسلمين أو كسر شوكتهم، الأصل التجارة معهم في السلع والخدمات المشروعة مشروعة أيضا، كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، وكما جاء في حديث نعم ثمامة الذي قال لأهل مكة: والله لا تأتينكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استغاثوا وسألوا رسول الله بالرحم، فأمر ثمامة أن يحمل إليهم ما كان يحمله إليهم من قبل. فما ذكرته يا رعاك الله يمكن الترخص فيه على مستوى الإفتاء العام، مع الندب برفق إلى التورع والاحتياط، خير دينكم الورع، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. واعلم يا رعاك الله أن الفقه هو الرخصة من العالم الثقة، أما التحريم فيحسنه كل أحد. السؤال التالي يعني يقول: نسعى عندنا في المجلس الإسلامي للإفتاء لبحث مسألة وجوب أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، وأحببنا أن نعرض المسألة على أكبر قدر من أهل العلم، فهل تؤيدون القول بوجوب التطعيم؟ الجواب عن هذا أن التطعيم من جملة التداوي، ولا يخفى أن التداوي مشروع في الجملة لما ورد في شأنه من نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، ولما فيه من مصلحة حفظ النفس وهي إحدى المقاصد الكلية في التشريع، وتعتريه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث قرر ما يلي: الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه من القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع، وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص. تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل إلى غيره كالأمراض المعدية، ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، ويكون مكروها إذا كان يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. وفي الجملة يمكننا القول إن القول بالوجوب قول متجه إذا أجمع الخبراء على ضرورته لحفظ النفس وعلى تحقق الضرر عند التخلف عنه، لكن لا يخفى وقوع الاختلاف بذلك بين بعض الأطباء أنفسهم. ومع هذا الاختلاف، رغم تأكيدنا على أهمية التطعيم ومسيس الحاجة إليه، يعسر إطلاق القول بالوجوب إطلاقا عاما، لكن يمكن القول بوجوبه على مستوى محلة بعينها إذا تبنت ذلك المرجعية الفقهية المعتمدة لدى أهل هذه المحلة، فإن أولي الأمر يطاعون في موارد الاجتهاد، وأولو الأمر في الأمة فريقان: العلماء والأمراء، وإذا شغر الزمان إذا خلى عن السلطان الشرعي في محلة من المحلات، فإن الأمور تكون موكولة إلى العلماء فيصبح علماؤها أولادها. ولكن يعسر القول بتبني هذا على مستوى الأمة كافة لعدم وجود هذه المرجعية العامة التي تتمتع بالقبول العام وتدين لها الأمة كلها بالطاعة وتسلم لها بالمرجعية. ولهذا فلا حرج عليكم يا رعاكم الله في تبنيكم القول بالوجوب إذا ترجح لديكم ويخاطب به الناس من حولكم ممن يتلقون عنكم ويرجعون إليكم. والله من وراء القصد، والله تعالى أعلى وأعلم. تسأل إحدى الأخوات فتقول: أدفع زكاة مالي على مدار العام بالتقسيط قبل حلولها، حتى إذا كان اليوم الذي تستحق فيه الزكاة أكون قد انتهيت من دفعها، فهل هذا جائز، أي تقديمها قبل حولان الحول؟ الجواب: لا حرج في تقديم الزكاة بعد ملك النصاب وقبل مرور الحول في أصح القولين، لأدلة كثيرة من بينها: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة نزلت بالمسلمين أخذ من العباس صدقة عامين مقدمة، وعلى هذا فلا حرج. لكن لابد أن يكون المزكي قد ملك النصاب أولا، أما أن يخرج زكاة قبل ملك النصاب فهذا لا يصح. لا بد أن ينعقد أحد سببي الوجوب، ملك النصاب ومرور الحول. إذا ملك النصاب فقد انعقد أحد سببي الوجوب، فيجوز تعجيل الزكاة قبل مرور حولها ولكن بعد ملك نصابها. السؤال التالي يقول صاحبه: لقد خرج الأمريكان من بلاد الأفغان ووصلت حركة طالبان لسدة الحكم مرة أخرى، وعمت الفوضى والذعر بين جموع الشعب الأفغاني، ونحن نرى في وسائل الإعلام مشاهد غريبة مثل هروب طوائف من الشعب، فمنهم من تمسك بعجلات الطائرات التي تغادر وهي تحمل أكثر من طاقتها هروبا من حكم طالبان وخوفا من تسلطهم في الحكم وحرمان النساء والأطفال من التعليم وتجريم أو تحريم أمور كثيرة ما حرمها الإسلام. نحن نرى هذه الصور في الإعلام وفي الصحف ولا نستطيع فهم ما يحدث. فمن هو الصادق ومن هو المعتدي؟ وما رؤيتكم للمشهد؟ وما نصيحتكم لمن وصلوا لسدة الحكم في أفغانستان ولجموع الشعب الأفغاني؟ بارك الله فيكم. الجواب عن هذا يا رعاك الله: أولا نقدم خلفية تاريخية، من هم طالبان؟ طالبان هم طلبة أو خريج المدارس الديوبندية. الديوبندية مسلمون ديانة وأحناف مذهبا وماتردية عقيدة وصوفية نقشبندية مسلكا، ينتمون إلى إمام محدث الهند شاه ولي الله الدهلوي فكريا، وينتسبون إلى جماعة دار العلوم في مدينة ديوبند في الهند وتسمى أزهر الهند، وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور الهندية طبعت كل خريجيها بطابعها العلم الخاص. أسس جامعة ديوبند، أسس هذه الجامعة مجموعة من علماء الهند 1857 بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند. كان تأسيسها رد فعل لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف، حيث رأوا أن الحل يكون في إقامة المدارس الدينية والمراكز الإسلامية لحماية الإسلام من التأثير الغربي في شبه القارة الهندية وابتلاع الديانة الإسلامية. ارتبطت الديوبندية بأحلام الانفصال عن الهندوسية والاستقلال في باكستان وكانت من دعاته. من أهم أعلام الديوبندية في الحديثة أبو الحسن الندوي والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، لكن يبقى كغيرها من الطوائف والمذاهب أنهم طوائف أمشاج أخلاط، فمنهم الغلاة ومنهم المعتدلون، منهم من هم أقرب إلى البرلوية ومنهم دون ذلك، وينبغي أن يعامل كل فريق بما يستحق حتى لا نفرق بين متماثلين أو نسوي بين مختلفين. نشأت حركة طالبان 1994 ميلادي في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان على الحدود مع باكستان على يد الملا محمد عمر، وكانت تهدف كما يقول مؤسسها إلى القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي والقضاء على الفوضى بين الطوائف المتصارعة وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان. فساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الديوبندية وبايعوه إماما لهم. لا تعد حركة طالبان حركة سلفية، لا سلفية جهادية ولا علمية ولا حركية، فمن يحاول نسب طالبان إلى السلفية فقد أبعد النجعة، بل إن من السلفيين من ينظرون إلى طالبان على أنهم مبتدعة منحرفون في الاعتقاد لأنهم ماتردية صوفية، لكن كانوا يتعاملون معهم من باب الحاجة إلى التحالف والواقعية السياسية. بعد آخر مهم قبل أن ندخل في تفصيل القول بعد هذا، أن طالبان لا تقدم نفسها كحركة أممية عالمية يعني تصدر الثورات إلى العالم لا، هي قضية وقضية محلية، حركة إسلامية وطنية تحررية محلية، فحدود عملها أفغانستان، ليس لها خطاب أممي كغير، ليس لها خطاب أممي كغيرها من الحركات الراديكالية الأخرى. هذه مقدمة تاريخية حتى نعرف ما عما نتحدث. بعد هذا وأرجو أن تعيروني أسماعكم جيدا، مقدمة، الحديث عن انتصار طالبان ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح. لم يكن لطالبان من القوة المادية ما قهرت به جيش أمريكا، والقول بغير هذا مبالغات ويعني لا وجه لها. إن الأمر كله لله، إنهم كما قال الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إننا نرجو أنه قد كان لديهم من الربانية واستفراغ الوسع في الأسباب المادية المتاحة لديهم على محدوديتها ما أعانهم الله به على تحقيق مرادهم بغير إيجاف من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وإنها لبسبيل مقيم، من صدق الله صدقه، سنة، وإنها لبسبيل مقيم من صدق الله صدقه. من ناحية أخرى فإن على طالبان أن ترعى هذه النعمة وأن تصونها حتى لا تفجع الأمة من كسارها كما فجعت من كسار تجارب كثيرة معاصرة من حولنا. ما قضينا ساعة في عرسها وقضينا العمر في مأتمها، وذلك من خلال تدبر ما يلي: أولا، إعلان العفو العام على غرار اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا لمن كان مطلوبا بحق لآدمي لا يصلح فيه عفو ولي الأمر، هذا لكي تقدم رسالة طمأنة إلى العالم أجمع في الداخل والخارج. وقد جاء هذا في حديث ضعيف يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، حديث مشهور على ألسنة الناس، معناه صحيح لكن لفظه ضعيف، معناه يتقوى بشواهد أخرى. ثانيا، اعتبار المآل عند إنكار المناكب باليد والتحقق من غلبة المصلحة فيما يأتون من ذلك. نحن لسنا بمستعجلين على إنكار المناكب كلها باليد دفعة واحدة. إن عمر بن عبد العزيز تولى مقاليد الحكم فما دفع المناكب كلها دفعة واحدة. كان عنده ابن صالح يقول له: يا أبتي ما لي أراك تبطئ في إنفاذ الأمور، فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. فقال: يا بني إن الله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى إن حملت الناس على الحق جملة أن يدفعوه جملة، لكن ألا يرضيك يا ولدي ألا يمر علينا يوم إلا وحينا فيه سنة وأمتنا فيه بدعة وقمعنا فيه ظالما وأنصفنا فيه مظلوما؟ أخشى أن يكون من ذلك فتنة، هذا القصر على الحق مرة واحدة دفعة واحدة يخشى أن تكون من ذلك فتنة. إن الله جل وعلا قد شرع لنبيه إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ويرضاه، فإذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر هو أسخط لله من المنكر الذي تقوم لإنكاره، ففي هذه الحالة يجمل التريث والتمخل. هذا الكلام يتصور على مستوى الأحداث على مستوى الآحاد ويتصور على مستوى الدول، لا تبالغ في أننا دولة ومتمكنون وأقوياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الدولة لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يقول أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما كان مستضعفا في مكة، بل كان مستخلفا في المدينة، لكن الرأي العام كان له عنده اعتبار. دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال يا عمر وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فالمقصود باعتبار المآل ألا يفضي الأمر والنهي إلى مفسدة أعظم، هي أسخط لله من مفسدة إضاعة هذا المعروف أو التلبس بهذا المنكر، لما تمهد في الأصول الشرعية من أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين عند التعارض. وقد أشرنا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن على رأس دولة، ضع خطا تحت هذه، وهو متمكن على رأس دولة، امتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وقال كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ونهى عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولم يعد بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقد كان متمكن على رأس دولة، لأن الناس حديث عهد بجاهلية، وخشي أن يؤدي هذا إلى قلقلة الإيمان وزلزلته في قلوبهم. يا أحبائي، إن رفع الهمم للتشوف إلى إقامة الدين كما أنزله الله، وإن الارتفاع بسقف المطالب إلى تغيير جميع المنكرات لا يتعارض مع القبول بالممكن والمتاح في الحال، وتهيئة الأسباب لما يمكن تحقيقه في المآل، خشية أن يفضي الإصرار على المتاح على غير المتاح في الحال إلى فقد المتاح وغير المتاح في الحال وفي المآل. والعاقل من عرف زمانه، أيضا تفهم المخاوف المشروعة وحسن التعاطي معها. أصل الإيمان بالله ورسوله مستقر في قلوب السواد الأعظم من أبناء هذه الأمة. إن كثيرا ممن يتخوفون من المشروع الإسلامي أو يجادلون في تطبيقه يخشون من سوء القراءة وسوء التطبيق، وقليل منهم والذي يضمن سوءا للشريعة وحقدا عليها أو على الدين عامة. وإن من الإنصاف الإصغاء لمخاوف المعارضين وهواجسهم والتحاور معهم حولها، فإن كثيرا منها مخاوف مشروعة، وقد كان لكثير منهم ما مع بعض تجارب الإسلاميين فتنة وذكريات أليمة. ولا شك أن أول الطريق إلى الخروج من هذا الفصام النكد بين الضمير والواقع السعي الجاد لإزالة هذه التخوفات، والتوافق على آليات تمنع سوء الفهم وسوء التطبيق. بعد هذا تجديد الخطاب الديني بما عسى أن يكون قد علق بمضمونه من قبل بعض المنتسبين إليه من شوائب الغلو أو التفريط، تجديد كيفية أدائه وعرضه بما يلائم الزمان والمكان والمخاطبين، تجديد الاجتهادات عند تغيير المناطات وتمييزه عن التحريف المزموم، استفاضة البلاغ بالوسطية، إدانة مفاهيم الغلو، النصح لأصحابها، إقامة الحجة عليهم، إعلان البراءة من غلوهم. أيضا مسألة مهمة خامسا، عدم حبس المرجعية الإسلامية في مذهب واحد. أنتم أحناف، على عيني أبو حنيفة وعلى رأسي والله، لكن ألا تحبس المرجعية الإسلامية في مذهب واحد نشأتم في كنفه، بل الانفتاح على جميع المذاهب المتبوعة عند أهل السنة، فقد وجد الإسلام قبل أن توجد المذاهب، وحاجات الأمة أكبر مدى وأوسع تشعبا من أن يحيط بها مذهب واحد، والتعاون في ذلك مع جميع المؤسسات والمعاهد الشرعية محليا وعالميا، الأزهر، الزيتونة، القرويين، المجامع الفقهية، ربما كان من المناسب إنشاء مجمع للبحوث الإسلامية على غرار مجمع الأزهر في مصر، أو مجمع فقهي أفغاني على غرار المجامع الفقهية الدولية تمثل فيه مختلف المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة، وذلك لتغيير الصورة النمطية التي رسمتها لها وسائل الإعلام العلمانية المعادية للدين من المنتسبين إلى الملة أو من غيرها من الملة الأخرى. المحافظة على اللحمة الوطنية، الالتزام بثوابتها، من طبيعة المرحلة الانتقالية بعد الثورات والتي قد تمتد أحيانا إلى سنوات، السيولة السياسية والاضطرابات الداخلية، ولهذا فإن لا تحتمل زيادة على ذلك شق اللحمة الوطنية أو تعميق الانقسام والاستقطاب أو إثارة الوهن وتسعير الاختلاف في صفوف مريد الإصلاح ممن يسعون جهدهم ويستفرغون وسعهم لتخفيف المظالم وتقليل المفاسد من خلال هذه المواقف الدعوية أو السياسية، وذلك بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الكيانات الرسمية والشعبية بالثوابت الوطنية التي تؤكد على وحدة النسيج الاجتماعي لأفغانستان، وتنأى في خطابها وفي سلوكياتها عن إثارة الاحتقانات الطائفية الدينية أو العرقية. وكل خروج عن هذا المسار يعد فسادا في الأرض وخروجا عن الجادة، ويستوجب التصدي له بحزم شعبيا ورسميا. وقد جاء في الحديث النبوي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ويتأكد هذا المعنى في المؤسسات ذات الصبغة الدينية التي ينبغي أن تراعي هذه المعاني في خطابها وفي تصريحات رموزها، وأن تضرب على أيدي أصحاب الغلو ممن ينتسبون إليها، فتنصح لهم وتمنعهم من التخريب والفساد، وتعلم براءتها منهم عند الإصرار على العناد والخروج على الشرعية. سابعا، اللحمة الوطنية التي نتحدث عنها ونؤكد عليها لا تعني التفريط في الثوابت الدينية. اللحمة الوطنية، التعاون على المشتركات الحضارية، لا تعني أبدا التفريط في الثوابت الدينية ولا التلفيق بين الملل والنحل، إذ لا يلزم للتعاون على المشتركات الحضارية أن يكفر أحد الفريقين بثوابته ليلتقي مع الآخر، إنما يعني التعاون على ما فيه خير الإنسان وحفظ كرامته وحماية حقوقه ورفع الظلم ورد العدوان عنه وحل مشكلاته وتوفير العيش الكريم له، وهي مبادئ مشتركة جاءت بها الرسالات الإلهية وأقرتها الدساتير الوضعية وإعلانات حقوق الإنسان الدولية. فالتواصل يجري وفق القاعدة القرآنية الكريمة: لكم دينكم ولي دين. أيضا ثامنا، التعاون مع كل من دعا إلى شيء من الخير وإن قصر في غيره، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يعارض ذلك بمفسدة أكبر، وذلك لعموم الأدلة التي تأمر بالتعاون على البر والتقوى وتنهى عن التعاون على الإثم والعدوان، بالإضافة إلى كون ذلك وسيلة من وسائل تماسك النسيج الاجتماعي للدولة والحيلولة دون اختراقه من قبل خصومها. تاسعا، إدراك أن إدارة الدول أصول شرعية وتجارب بشرية، الإيمان بأن كثيرا من مسائل الدولة مما تركته الشرائع السماوية عفوا وأحالت فيه إلى التجارب البشرية والحضارات الإنسانية، وهي تمتلك بدورها رؤى ونظريات واجتهادات بشرية لمواجهة كثير من التحديات والتعقيدات السياسية المعاصرة. ومن ذلك ما هو مشترك إنساني عام تباركه الرسالات السماوية وتتفق على أصوله الفطر البشرية والفلسفات الوضعية كرفض الظلم والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان والتفكك الأسري وإثارة الاحتقانات الطائفية والإضرار بالبيئة البشرية إلى آخره. عاشرا، الحوار الجاد لتطويق الاحتقانات الطائفية والفكرية وسلميته، سلمية هذا الحوار، الحوار الجاد في إطار الإيمان بالله ورسله لاكتشاف المشتركات الإنسانية واستثمارها والتفاهم حول طرق التباين الأخرى مقدمة حتمية لتطويق الاحتقانات الطائفية والفكرية بين شركاء الوطن الواحد. هذه الاحتقانات التي ينشئها الفهم المتغلط، الفهم المغلوط والقراءات المتعجلة. وفي صحيفة المدينة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الطوائف المدينة وما حولها ترسيخ لقيمة المواطنة وما ينشأ بين أبناء الوطن الواحد من تعاون على الخير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، مثال وسابقة وحجة وبرهان على ترسيخ قيمة السعي للتعاون العام على الخير والالتقاء على المشترك منه، وأن كل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض الله أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانتي على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. مع التأكيد على سلمية الحوار المجتمعي بين كل تياراته وأطيافه، وتحريم اللجوء وتحريم وتجريم اللجوء إلى العنف أو حمل السلاح بأي شكل من الأشكال، وإذا تعدى أي تيار على سلطة الدولة فإن من حقها أن تتعامل معه بما يقطع دابر الفتنة. نعم، 11، استيعاب المخالفين، التواصل مع أبناء الوطن جميعا، انفتاح هذا السعي وتواصله مع أبناء الوطن جميعا على تنوع انتماءاته المذهبية والسياسية، وشمولية هذا الانفتاح والتواصل لجميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والبحثية وغيرها، بل لا تقصى حتى الجهات ذات المواقف المعادية والمسيئة إلى الإسلام والمسلمين، إيمانا منا بأن الناس أعداء لما جهلوا وأنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ذلك لأن رسالة الإسلام إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جعل الله الأرض مشتركا بين عباده جميعا وجعل رزقه فيها متاحا لخلقه جميعا، وفي مفتتح كتاب المسلمين الحمد لله رب العالمين، وفي خاتمته قل أعوذ برب الناس، ونقرأ من خلال المبدأ والختام عموم الربوبية وشمول مقتضاها للخلق أجمعين، فأرض الله تقل عباده جميعا، سماواته تظلهم جميعا، رزقه يتسع لهم جميعا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ورحم الله إقبال إذ يقول: أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين. 12، إلى قضية المرأة عناية خاصة، إنها الثغرة التي يحاول خصوم الإسلام اختراق حصون الإسلام من خلالها، ويكون هذا بإشاعة الإعلان النبوي أن النساء شقائق الرجال أي مثيلاتهن في الأحكام، وأن الإسلام قد جعل لهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف، وأن حقها في التعليم والعمل مشروع ومكفول في إطار الضوابط الشرعية، وأن إقامة العلاقات الزوجية على التواد والتراحم ورعاية الحقوق المتبادلة، التأكيد على أن قوامة الرجال على النساء إنما هي قوامة رعاية وكفالة ومسؤولية، وليست قوامة قهر وتسلط، والتناهي عن كل فكر أو سلوك ينتقص من المرأة أو يهضم حقوقها المشروعة. فقد كرم الإسلام المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة وذات رحم وإنسانا لها الحق في الإنصاف والتكريم الذي كفلته الشرائع السماوية للبشرية جميعا. وأزل الحادثة بين قوسين واقع جميلة، المعاملة الحسنة التي لقيتها الصحفية الإنجليزية إيفون رايلي عندما اعتقلها نظام طالبان، وما ذكرته هي بنفسها من جرأتها عليهم وشتمها لهم وسخريتها منهم وتحديها لهم، بل والبصقة القوية التي قذفتها في وجه أحد محاوريها. كل هذا وغيره من الاستفزازات والإهانات والتحدي لم يكن له أثر على رجال طالبان الذين استمروا في حسن معاملتها حتى انتهى الأمر بإسلامها بعد إطلاق سراحها. وكان إسلامها وحديثها عن معاملة طالبان لها بالمقارنة مع معتقل غوانتنامو أو أبو غريب للنظام الأمريكي كان حديث العالم أجمع. وكان مما قالته يومئذ: إنني ألقي محاضراتي عليكم باللباس الشرعي الإسلامي الذي أعطاني إياه نظام طالبان في السجن هناك، وأحمد الله أنني سجنت في نظام طالبان الذي يصفونه بالشرير، ولم أسجن في معتقل غواتينامو أو أبو غريب للنظام الأمريكي الديمقراطي كي لا يغطوا رأسي بكيس ويلبسوني مريولا برتقاليا ويربطوا رقبتي بحزام ويجروني على الأرض بعد أن يعروني. وصدق من قال: حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. أحبائي، هذه منادمات من محب لكم يرسلها لكم عن بعد، يرجو لكم الخير ويدعو لكم الله سبحانه أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف القلوب على محبتكم ودعمكم، ولو استطاع أن يمد لكم في أعمالكم من عمره ما تردد. فسيروا على بركة الله وامضوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعد الله والملتقى بين يديه، والله من وراء القصد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.